وثالث أحداث السنة التاسعة من الهجرة النبوية غزوة طي وإسلام عدي. غزا رسول الله برجاله طي وأسلم عدي. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بعثه في 150 رجلا من بين 50 فارسا. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي في 150 رجلا من بين 50 فارسا على الخيول. بعث بهم إلى ديار طي حيث يوجد بها صنم يقال له الفلس، وكان معهم راية سوداء ولواء أبيض. راية سوداء ولواء أبيض. ولما انتهوا إلى ديار طي شنوا الغار على محلة آل حاتم الطائي، فتمكنوا من هدم الصنم ومن أخذهم سبي وشاء ونعم. وكان من بين السبي فاطمة أخت عدي بن حاتم سبيت فاطمة. قال أما عدي أخوها فقد فر إلى الشام هاربا بمجرد أن سمع بعث السرية إلى دياره. وكان على الصنم سيفان، صنمهم الذي يعبدونه صنمان يقال لحدهما مخذم وللآخر رسوب. فأخذهما علي، أخذ السيفين كما وجد في خزانة عدي ثلاثة أسياف أيضا وثلاث أدراع، واستعمل على السبي أبا قتادة وعلى الأموال عبد الله بن عتيك. وقسم الغنائم في الطريق وعزل الصفي للرسول صلى الله عليه وسلم. الصفي دائم للملك والحاكم مختار من المال. ووصل ببنت حاتم أي فاطمة، وصل بها إلى أين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية. وكان من أمرها ما حدثت به أخوها عدي، فلنستمع إليه كيف حدثت أخاها. قال عدي وهو يقص قصة إسلامه: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سرية علي رضي الله عنه، فأخذوا أختي وناسا فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أختي: يا رسول الله هلك الوافد يا رسول الله، هلك الوافد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. عجيبة هذه المرأة وهي جاهلة. فقالت يا رسول الله هلك الوالد هلك وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك تدعو له. فقال وهو وافدك. فقال لها: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. فقال: ومن وافدك أنت؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله أي هرب. فمن عليها وإلى جانب من عليها عفى عنها، وإلى جانبه رجل قائم وهو علي بن أبي طالب، قال: سليه حملانا. فسألته فأمر لها به وكساه وأعطاها نفقة. الحملان ما تحمل عليه نفسها. قال عدي: وكنت ملك طي آخذ منهم المرباع، كنت الملك لطي آخذ المرباع. وأنا نصراني في العقيدة. فلما قدمت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم هربت إلى الشام من الإسلام، هربت إلى الشام من الإسلام، وقلت أكون عند أهل ديني. فبينما أنا بالشام إذ جاءت أختي وأخذت تلومني على تركها وهربي بأهل دونها، ثم قالت لي أرى أن تلتحق بمحمد سريعا، فإن كان نبيا كان للسابق فضله، وإن كان ملكا كنت في عز وأنت أنت. قال عدي بن حاتم فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أختي، قال فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم وعرفته نفسي، فانطلق بي إلى بيته، فلقيته امرأة ضعيفة فاستوقفته، فوقف لها يسمع ما تقول طويلا، فكلمته في حاجتها، فقلت ما هذا بملك، لو كان ملك هذا ما يقف هذا الموقف مع عجول. فقال لي يا عدي إنك تأخذ المرباع وهو لا يحل في دينك، ولعلك إنما يمنعك من الإسلام ما ترى من حاجتنا وكثرة عدونا. مرة ثانية، ولعلك إنما يمنعك من الإسلام أن تدخل فيه هو ما ترى من حاجتنا وكثرة عدونا، والله لا يقبضن المال والله لا يفيضن المال فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ووالله لا تسمعن بالمرأة تسير من القادسة على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف إلى الله، ووالله لا تسمعن بالقصور البيض من بابل وقد حطمت فتحت. قال فأسلمت، فقد رأيت القصور البيض وقد فتحت، ورأيت المرأة تخرج إلى البيت لا تخاف إلا الله، ووالله لتكونن الثالثة، أي لا يفيضن المال حتى لا يأتيه أحد. أعيد عليكم هذه النبوة، اسمعوا. قال لي ماذا قاله صلى الله عليه وسلم؟ يا عدي إنك تأخذ المرباع، هذا مال يؤخذ من الأمة، وهو لا يحل في دينك، كيف تأخذه وأنت مسيحي؟ ولعلك إنما يمنعك من الإسلام ما ترى من حاجتنا وكثرة عدونا، والله لا يفيضن المال فيهم، أي في الأمة، حتى لا يوجد من يأخذه، ووالله لتسمعن بالمرأة تسير من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف إلى الله، ووالله لتسمعن بالقصور البيض من بابل وقد فتحت. قال عدي فأسلمت، فقد رأيت القصور البيض وقد فتحت، ورأيت المرأة تخرج إلى البيت لا يتخاف إلى الله، ووالله لتكونن الثالثة، أي لا يفيض المال حتى لا يقبله أحد. سيأتي هذا إن شاء الله، وجاء وحصل. قال عدي بن حاتم ودخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية من سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم علماء ورهبانهم عبادهم أربابا من دون الله، فقلت إنهم لم يعبدوهم يا رسول الله. قال بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم في ذلك، فتلك عبادتهم لهم. والآن نتائج عبارة لهذه المقطوعة، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبارة نذكر إزاء الأرقام الآتية: أولا، مشروعية هدم الأصنام، مشروعية هدم الأصنام وغزو أهلها ليدخلوا في الإسلام ليكملوا ويسعدوا، ثانيا بيان جهل المشركين وضلالهم في تعليقهم السلاح على أصنامهم لتدفع عن نفسها. ثالثا بيان الكرم المحمدي وتقي مبدأ أكرموا عزيز قوم ذل، أكرموا عزيز قوم ذل. رابعا آية النبوة المحمدية المتجلية الظاهرة في تحقيق ما أخبر به من الغيب كما سمعتم. خامسا بيان أن طاعة العلماء والحكام في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم من عبادة لهم إن كان ذلك بغير إكراه، عبادة لهم. طاعة العلماء والحكام في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم هي عبادة لهم إن كان بغير إكراه، إن كانوا أكرهون فلا حرج. والآن قدوم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله. عروة بن مسعود من عظماء رجالات ثقيف من الطائف، وهو الذي عناه المشركون في مكة بقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا المسعود عروة بن مسعود أو أبو جهل، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، من ثقيف هذا عروة ومن مكة أبو جهل عياذ بالله، ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الذي حكاه القرآن عنه في سورة الزخرف. قال والرجل الثاني هلك ببدر، وهو أبو جهل الذي يكنونه بأبي الحكم ويسمونه عمرو بن هشام. قال وفد عروة بن مسعود على ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة سنة 9، وفد مسلما، وذلك بعد أن رأى قريشا قد دخلت في الإسلام بعد فتح وهزيمة هوازن وثقيف، وكان رجلا عاقلا فهداه الله إلى الإسلام. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرجع إلى قومي وأدعوهم إلى الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قاتلوك، وقتلوه بالفعل قاتلوك، آيات النبوة. فقال عروة إني أحب إليهم من أبكارهم ورجاء أن يوافقوه ورجاء أن يوافقوا لمنزلته فيهم. فلما رجع إلى الطائف ديار قومه صعد على علي له وأشرف عليهم وأظهر الإسلام ودعاهم إليه، رموه بالنبل فأصابه سهم فقتله. وقبل وفاته قيل له ما ترى في دمك؟ قال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها إلي ليس في إلا ما في الشهادة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مع رسول صلى الله عليه وسلم، فادفنوني معهم. فلما مات متأثرا بجراحاتي دفنوه معهم رضي الله عنهم. قال ولما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان مات، قال فيه إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه إذ دعاهم إلى خير فقتلوه. هذا عروة بن مسعود. إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه إذ دعاهم إلى خير فقتلوه. نعم نتائج وعبر أيضا. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نذكرها كالآتي: أولا بيان علم من أعلام النبوة المحمدية فيما في إخباره عروة بأن قومه قاتلوه فكان كما أخبر. ثانيا بيان فضل الدعوة إلى الله تعالى وما تتطلبه من أذى وما يلزم صاحبها من الصبر والتحمل. ثالثا بيان فضل عروة بن مسعود رضي الله عنه إذ ألحقه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ألحقه بصاحب ياسين وهو حبيب بن نجار عليه السلام. وخامس أحداثها قدوم وفد ثقيف. وبعد قدوم الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي رمضان قدم وفد ثقيف على رسول صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محاصرا لهم قيل له ادعو الله عليهم يا رسول الله، فقال اللهم اهد ثقيفا واتي بهم. هذا سبب لقدومهم. وآخر وأنهم رأوا أن من يحيط بهم من العرب قد نصبوا لهم قتال وشنوا عليهم الغارات، وكان أشدهم في ذلك مالك بن عوف النضري، فلا يخرج عنهم مال إلا نهب ولا إنسان إلا أخذ. فلما رأوا عجزهم اجتمعوا وأرسلوا عبد ياليل ابن عمرو بن عمير والحكم بن عمرو بن وهب وشرحبيل بن غيلان وهؤلاء من الأحلاف، وأرسلوا بمن بني مال، وأرسلوا من بني مالك عثمان بن أبي العاص وأوس بن أبي عوف ونمير بن خراشة، فخرجوا حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلهم في قبة في المسجد هذا. فكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم ما يأكلون مع خالد، وكانوا لا يأكلون طعاما حتى يأكل خالد منه حتى يسلموا، يخافون أن يدس به السم. والآن شروط مرفوضة. واشترط رجال وفد ثقيف للإسلام شروطا هي كالآتي مرفوضة: أولا ألا يهدم النبي صلى الله عليه وسلم طاغيته. نسلم إذا وفيت لنا بهذه الشروط. أول شرط ألا تهدم طاغيتنا، وهي اللات التي اللات إلا بعد 3 سنوات، لما تمضي 3 سنوات أهدمها. فأبى عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم، وكان قصده من هذا الشرط حتى يسلموا إذا هي تركت من سخط سفهائهم، حتى يسلموا من سخط سفهائهم ونسائهم، وتنازلوا إلى شهر واحد، خليها شهر واحد فقط، فلم يقبل منهم ولو ساعة من النهار ما يقبل. ثانيا أن يعفيهم من الصلاة ككل، نسلم ولكن ما نصلي. فأبى وقال لا خير في دين لا صلاة فيه، فقالوا نصلي ولكن لا نجبي أي لا نركع، بل نحن من القيام للسجود. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير في صلاة لا ركوع فيها. ولما أسلموا أمر عليهم عثمان بن عمر بن أبي العاص، وكان أصغرهم سنا لما رأى من حرصه على الإسلام والتفقه في الدين، ثم رجعوا إلى بلادهم. وأرسل سلم معهم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب لهدم الطاغية، فتقدم المغيرة فهدمها، وقام قومهم بني متعب دونه خوفا أن يرمى بسهم كما رمي عروة بن مسعود من قبله. ولما أخذ في هدمها خرج نساء ثقيف حصان يبكين وأخذن حليهن يرمينه. والآن قضاء ديون من مال الطاغية. كان للطاغية مال كثير مودع فيها، فلما هدمها المغيرة وأبو سفيان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ مالها، اتصل بها صلى الله عليه وسلم أبو مليح ابن عروة بن مسعود وطلب منه أن يقضي دينا كان على والد عروة من مال الطاغية، فأجابه صلى الله عليه وسلم لذلك. وعندها قال قاب بن الأسود، وعن الأسود أيضا يا رسول الله ناقض كذلك فقضه، وعروة الأسد أخوان شقيقان. فقال صلى الله عليه وسلم إن الأسود مات مشركا ما يدفع عنه. فقال قارب يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة، يعني نفسه أنا ليس هو، إنما الدين علي أنا وأنا مطالب به. فأمر صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي ديون عروة والأسود معا من مال الطاغية. وأخيرا هذه النتائج. قال لما عهد لابن أبي العاص لما أسلم وفد الطائف وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص لصفات كمال وتفقه كتب له بذلك كتابا، ومن جملة ما رد فيه قوله يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير وذا الحاجة، بلغوا الأئمة هذا. يا عثمان تجوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير وذا الحاجة. وأخيرا إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجد وكلاتي. أولا بيان آية نبوة وهي استجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف إذ هداهم الله إليه وما قتله، اللهم أتي بثقيف واهديهم هداهم. ثانيا بيان احترام النبي صلى الله عليه وسلم للوفود وإكرامهم قبل أن يتبين إصرارهم على شركهم وكفرهم، أنزلهم في القبة في المسجد ويطعمهم وهم مشركون. ثالثا مشروعية إبطال كل شرط يتنافى مع مراد الله تعالى وشرعه بين خلقه، وهكذا كل شرط يحل حراما أو يحرم حلالا فهو شرط باطل في أي عقل أو في أي اتفاقية. رابعا بيان أعظم أركان الدين بعد التوحيد وهو الصلاة، وأعظم أركانها الركوع والسجود. بيان أعظم أركان الدين بعد التوحيد وهو الصلاة، وأعظم أركانها الركوع والسجود. خامسا بيان ضعف النساء العقلي، بيان ضعف النساء العقل وبيان مدى تعلقهن بالشرك وبأسبابه لجهلهن وضعفهن. وأخيرا مشروعية قضاء الديون من بيت مال المسلمين إذا رأى الإمام ذلك ولا حرج.